الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة بالتفسير المبارك وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم. على الصلوات.
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها وحفظ حدودها وأدائها في أوقاتها كما ثبت في الصحيحين.
هذا معنى الحفاظ على الصلاة. حافظوا، يقول الحافظ يأمر الله تعالى بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها وحفظ حدودها وأدائها في أوقاتها. هذا راجع إلى حفظ الوقت ولا حفظ الصفة والهيئة والأحكام، فهو يحفظ أركانها ويحفظ حدودها من أركان وواجبات، ويحفظ أوقاتها أيضا، فيصلي الصلاة في وقتها فلا يخرجه عن وقتها، إنما يصليها في وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذا كله داخل في حفظ الصلاة. نعم.
كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. وقال الإمام أحمد وساق بسنده عنه.
هذا حديث ابن مسعود في الصحيحين. نعم.
ساق بسنده، وقال الإمام أحمد وساق بسنده عن القاسم بن غنام عن جدته أم أبيه الدنيا عن جدته أم فروة، وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الأعمال، فقال: إن أحب الأعمال إلى الله عز وجل تعجيل الصلاة لأول وقتها.
نعم. قال في الحاشية ضعفه العلامة الألباني رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهكذا رواه أبو داود والترمذي، وقال: لا نعرفه إلا من طريق العمري، وليس بالقوي عند أهل الحديث. وخص تعالى من بيننا بمزيد تأكيد الصلاة الوسطى، وقد اختلف السلف والخلف فيها أي صلاة هي.
يعني حافظ على الصلوات لا سيما الصلاة الوسطى، ففيها مزيد فضيلة. وحافظ على الصلوات عموما من الصبح إلى العشاء لا سيما الصلاة الوسطى. وما الصلاة الوسطى؟ قال شيخ، قال الحافظ: وقد اختلف السلف والخلف فيه. نعم.
فقيل: إنها الصبح. حكاه مالك في الموطأ بلاغا عن علي وابن عباس، قال مالك: وذلك رأيي. وقال هشيم وابن علي وغندر وابن أبي عدي وعقيل وهاب وشريك وغيرهم وغيرهم عن عوف الأعرابي عن أبي رجاء العطاردي قال: صليت خلف ابن عباس الفجر فقنت فيها ورفع يديه ثم قال: هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا أن نقوم فيها قانتين. رواه ابن جرير، ورواه أيضا من حديث عوف عن خلاس بن عمرو عن ابن عباس مثله سواء. قال ابن جرير رحمه الله تعالى عن ابن وساق بسنده عن ابن عباس أنه صلى الغداة في مسجد البصرة فقنت قبل الركوع وقال: هذه الصلاة الوسطى التي ذكرها الله في كتابه. فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال أيضا وساق بسنده عن أبي العالية قال: صليت خلف عبد الله بن قيس بالبصرة صلاة الغداة، فقلت لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جانبي: ما الصلاة الوسطى؟ قال: هذه الصلاة. وروي من طريق أخرى عن الربيع عن أبي العالية أنه صلى مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة، فلما فرغوا قال: قلت لهم: أيتهن الصلاة الوسطى؟ قالوا: التي قد صليتها قبل. فقال أيضا: قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عثمة عن سعيد بن بشير عن قتادة عن جابر بن عبد الله قال: الصلاة الوسطى صلاة الصبح. وحكاه ابن أبي حاتم عن ابن عمر وأبي أمامة وأنس وأبي العالية وعبيد بن عمير وعطاء ومجاهد وجابر بن زيد وعكرمة والربيع بن أنس. ورواه ابن جرير رحمه الله عن عبد الله بن شداد بن الهادي أيضا، وهو الذي نص عليه الشافعي. بقوله تعالى وقوموا لله قانتين، والقنوت عندهم في الصلاة صلاة الصبح. ونقله ابن يرطي عن عمر ومعاذ وابن عباس وابن عمر وعائشة على خلاف منهم، وأبي موسى وجابر وأنس وأبي الشعثاء وطاووس وعطاء وعكرمة ومجاهد. ومنهم من قال هي وسطى باعتبار أنها لا تقصر، وهي بين صلاتين ورباعيتين مقصورتين. وترد المغرب وترد المغرب، وقيل لأنها بين صلاتين جهريتين وصلاتين آل سريتين. وقال إنها صلاة الظهر. قال أبو داود الطيالسي في مسنده،
نعم ساق خلافا طويلا في الصلاة الوسطى، ومعروف الخلاف فيها بين أهل العلم، ووارد فمنهم من قال الفجر، ومنهم من قال الظهر، ومنهم من قال العصر، ومنهم من قال العشاء الآخرة، ومنهم من قال المغرب، ومنهم من قال الصلاة الوسطى مجموع الصلوات الخمس، مجموع الصلوات الخمس. كلها أقوال ذكرها رحمه الله تعالى، وذكر لكل دليلا. ثم قال رحمه الله بعد هذا: وقيل بل الصلاة الوسطى مجموع الصلاة الخمس، رواه ابن أبي حاتم عن ابن عمر، وفي صحته أيضا النظر. والعجب أن هذا القول اختاره الشيخ ابن عبد البر إمام ما وراء البحر، وأنها لإحدى الكبر، إذ اختاره مع اطلاعه وحفظه ما لم يقم عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا أثر، أنها مجموع الصلوات الخمس. وقيل إنها صلاة العشاء وصلاة الفجر، وقيل بل هي صلاة الجماعة، وقيل صلاة الجمعة، وقيل صلاة الخوف، وقيل بل صلاة عيد الفطر، وقيل بل صلاة عيد الأضحى، وقيل الوتر، وقيل الضحى. وتوقف فيها آخرون لما تعارض عندهم الأدلة، ولم يظهر لهم وجه الترجيح، ولم يقع الإجماع على قول واحد، بل لم يزل التنازع فيها موجودا في زمن من زمن الصحابة وإلى الآن. قال ابن جرير، نعم.
قال ابن جرير رحمه الله وساق بسنده عن شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلفين في الصلاة الوسطى هكذا وشبك بين أصابعه. وحكى فخر الدين الرازي في تفسيره قولا عن جمع من العلماء منهم زيد بن ثابت وربيع بن خيثم أنك لم يرد بيان ما
من خيثم عند خثيم،
نعم.
والظاهر خثيم
أنها لم يرد بيانها، وإنما أريد إبهامها كما أهمت ليلة القدر في شهر رمضان، وساعة الإجابة في يوم الجمعة، والاسم الأعظم في أسماء الله تعالى، ووقت الموت على المكلف ليكون في كل وقت مستعدا، وكذا أهمت الليلة التي ينزل فيها من السماء وباء ليحذرها الناس ويعطوا الحبة دائما، وكذا وقت الساعة استأثر الله بعلمه فلا تأتي إلا بغتة. وكل هذه الأقوال فيها ضعف،
يقول حافظ ابن كثير وكل هذه الأقوال، نعم.
وكل هذه الأقوال فيها ضعف بالنسبة إلى التي قبلها، وإنما المضار ومعترف النزاع في الصبح والعصر، وقد ثبت في السنة لأنها العصر
ومعترك النزاع القوي يعني في الصبح والعصر،
وقد ثبتت السنة بأنها العصر فتعين المصير إليه.
نعم، والأدى ذا الخلاف سبحان الله يعني دائر كله على يعني من خافيت عليه السنة، وإلا السنة واضحة، فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، نعم، فقد عينها النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد روى الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي رحمهم الله في كتاب فضائل الشافعي قال حدثني أبي سمعت حمالة بن يحيى السجيبي يقول قال الشافعي كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف قولي مما يصح حديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى ولا تقلدوني. وكذا روى الربيع والزعفراني وأحمد بن حنبل عن الشافعي. وقال موسى أبو الوليد بن أبي الجارود عن الشافعي إذا صح الحديث وقلت قولا فأنا راجع عن قولي وقائل به، فهذا من سوادته وأمانته.
الله أكبر. شوف الحافظ ابن كثير يعلق ماذا يقول على كلام الشافعي رحمه الله تعالى إذا صح الحديث وقلت قولا فأنا راجع عن قولي وقائل بهذا، يقول: ف فهذا من سيادته وأمانته. ما قالوا هذا من ضعف علمه أنه يقول بخلاف السنة ثم يعود بعد ذلك، إنما هذا من سيادته وأمانته. فمن سيادة الرجل وإمامته في الأمة وعلو كعبه أنه لا يربط الأمة به، إنما يربط الأمة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال لا تقلدون، كل كلام على خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم اتركوا كلامي هذا إلى السنة، إذا صح الحديث فهو مذهبي. فما مذهب الشافعي؟ الشافعي ليس له مذهب خاص، حتى يقول الشافعية نحن شافعية لا نخرج عن هذا، هذا في مذهبنا. وما مذهب الشافعي؟ الشافعي كان مذهبه ماذا؟ مذهب اخترعه ولا مذهب اتبعه؟ تبع فيه سادات الأمة وعلماء الأمة وأئمة الأمة في فهم النصوص الشرعية. إنما الشافعي متبع وليس مبتدعا، إذا ليس له مذهب خاص. إن كان له مذهب خاص فاعلموا أن هذا مذهب باطل، كان له مذهب بخلاف من سبقه فاعلموا أنه مذهب باطل، وإن لم يكن له مذهب خلاف من سبقه فاعلم أن تقلد الشافعي وتترك السنة إذا اتضحت لك وإذا ظهرت لك. فكل قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولا زال الأئمة يعظمون نقطة الاتباع ولا يستهينون بها، مع أنهم الذين يوصلونها مثل الحافظ ابن كثير وغير الحافظ ابن كثير، هم الذين يدلون الأمة على الاتباع وكذا، لكن إذا وجدت الكلمة من كلمات الاتباع عند الأئمة فإنها تبرز ويثنى على صاحبها، لأن كلمات الاتباع هي كلمات جمع على أصول هذه الشريعة أو الأصل عام هذه الشريعة، وهو أصل الاتباع للكتاب والسنة. فيقول الشافعي رحمه الله تعالى مذهبي هو السنة، إذا صح الحديث فهو مذهبي، كل كلام يخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يرد، فإذا خالف كلامي وقولي قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط. وليس هذا كلام الشافعي فقط بل وكلام الأئمة رحمهم الله تعالى، وليس هناك إمام إلا هو يتبرأ من أقوالي إذا خالفت السنة. لكن اليوم تجد بعض من يتعصب للشافعي ولأحمد ولمالك ولأبي حنيفة ويقدم كلام على كل كلام. شوف الكوثري الضال المنحرف هذا، كيف أنه من أجل أن ينصر أبا حنيفة، بل الحقيقة يريد أن ينصر مذهبا باطلا. الكوثري هذا يذكرنا بالروافض، يظهرون محبة آل البيت وهم أصلا ليسوا على الإسلام، فهو أيضا يظهر محبة أبي حنيفة للطعن في عقائد السنة والجماعة، مع أنه ليس متبعا لأبي حنيفة اتباعا صحيحا، لأنه لو كان متبعا لأبي حنيفة لاتبع مسلكه وطريقته ومنهجه. فأبو حنيفة ما خالف سنة ظهرت له أبدا، ظهرت له سنة ثم خالفها، ما كان أبو حنيفة محل اقتداء في الأمة، بل الوارد عنه وعن غيره من إخوانه الأئمة الأربعة أنه كان يتبع الأثر والدليل، لكن أي مسألة خالف فيها أبو حنيفة الدليل فلعدم بلوغ الدليل إليه، أو أنه بلغه ولكن تأوله على تأول معين. فيقول حافظ ابن كثير فهذا من سيادته وأمانته، فمن أمانة الرجل أن يحيل الأمة على السنة، ومن سيادة الرجل أن يكون متبعا، وهذا نفس إخوانه من الأئمة أو نافس إخوانه من الأئمة، وهذا نفس قول إخوانه من الأئمة أو هذا نافس إخوانه من الأئمة، أي كل واحد كان هذا نفسه الذي يتدين الله به، ورضي الله عنهم أجمعين آمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن قطع قاضا ما وجهه ان مذهب الشافعي رحمه الله ان صلاه الوسطى هي صلاه العصر، وان كان قد نص في الجديد وغيره انها الصبح لصحه الاحاديث انها العصر.
انتبهتم يا اخواني؟ يعني الوارد في الجديد عن الشافعي انها ايه؟ الصبح، ومع ذلك قال الماوردي قال بانها صلاه، بان مذهب الشافعي انها صلاه العصر. ليه؟ لأنه صح الحديث أنها صلاة العصر، والحديث والشافعي قد أحال الأمة على هذا، فقال إذا صح الحديث فهو مذهبي، يبقى إذن ينبغي أن يكون مذهب الشافعي أن هذه الصلاة هي صلاة العصر على خلاف قوله الذي مات عليه. نعم. وقد وفق هذه الطريقة جماعة محدثي المذهب مثل الشافعي كان يقول، وحري أن يكون هذا مذهب الشافعي رحمه الله مثل النووي. الذي كان يقول وحري أن يكون هذا مذهب الشافعي، والبيهقي أيضا وعليه فمذهب الرجل هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولله الحمد والمنة. نعم. يعني بعد ما ذكر حافظ ابن كثير كل هذه الأقوال وأدلتها رجح أنها صلاة العصر، وهذا الذي ينبغي المصير إليه، وقد ثبت النص في هذا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: ملأ الله أجوافهم أو قال قلوبهم نارا كما شغلوا عن صلاة الوسطى صلاة العصر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بيّن ما جاء في القرآن. فما هو بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن للصلاة الوسطى؟ بيان أنها صلاة العصر، خلاص. فإذا بيّن النبي هذا ينبغي أن ينقطع كل قول، لأن النبي بيّن ووضح أنها صلاة العصر، فكيف يورد الخلاف أو يرد الخلاف فيها؟ فما ورد فيها من هذا الخلاف إنما هو لخفاء الدليل على من قال به أو تأول أمرا آخر. نعم نعم. يعني خلاص نحذف هذا من كثير، نحذف هذا من كثير يعني ولا ايه يعني؟ انت ما عندك حاجة في انك تنقل عن هذا او ذاك، تنقل عن اهل السنة فقط، لكن هنا دي ابحاث يذكرون كلام العلماء وكلام الائمة وكلام ما ورد فيها في المسألة. نعم نعم نعم. يذكر عادي، ويذكر كلام الحسن بن صالح، ويذكر كذا عادي، دي الأقوال الواردة في المذهب وتحيي المذهب لأنه من مجتهد المذهب، فيذكرون المذهب ويريدون تحبير المسألة فيما يتعلق بالمذهب. نعم. ثم النقل عن هؤلاء دي مبحث آخر، قد ينقل عن الزمخشري، قد ينقل عن كذا، هذا في مبحث آخر، وهو أن العالم من هؤلاء في مسائل الفقه كأقوال في الأمة موجودة تذكر هذه الأقوال، يبقى من باب حكاية الأقوال وليس من باب نصرة الشخص، يبقى حتى يحصل استيعاب للقائل في المسألة، بحيث ما يأتي واحد يقول لا ده فلان أنكر من الشافعية كذا أو فلان قال من العلماء كذا فليست المسألة مسألة كذا، فهذا من باب تصوير كلام أهل العلم في هذه المسألة. هذا شيء. الشيء الثاني أنهم قد ينقلون عن بعض العلماء الذين كان لهم اتهامات لكن تابوا منها ورجعوا عنها، فينقلون عنهم طالما أنهم رجعوا عن هذه، والكلام في كتب الاعتقاد وكذا غير الكلام في كتب الفقه، غير الكلام في كتب الحديث، يعني علماء كل فن قد ينقل عنهم في هذا البعض، غير علماء اللغة فقط، فعلماء كل فن قد ينقل عنهم في الكتب، وليس يعني هذا أنه يقال نقل عن أهل البدع ونقل عن أهل الهوى طالما أن المنقول صحيح في ذاته، أما أنه منقول عن هذا وهذا كان متهما بكذا وهذا كان متهما بكذا فدي لها أحوال، إما أنه لا يعرف حال الرجل، إما أنه كان ثم تاب ورجع، إما أنه تصور لذكر العلماء أقوال العلماء في المسألة فيكون المسألة هي حكاية أقوال وليست نصرة مذاهب. لكن على كل حال أنت ماذا تستفيد من هذا؟ ما الذي عليك؟ الذي عليك أنك في أي مسألة من المسائل حسبك الأئمة الذين لهم الاتباع والأئمة الذين هم على السنة، هذا الذي ينشر كلامهم في الأمة ويذكر وتذكر أسماؤهم في الأمة، أما من عدا ذلك فالعلماء لهم يعني طريقة في هذا كما أوضحناه، إما أن الواحد ما يعرف مثلا ما كان عند هذا الرجل، إما أنه مثلا كلام في المذهب أو كلام حفظ الأقوال، إما أنه رجع عن هذه الأقوال رجع عنها وصار من علماء السنة ورجع فنقلوا عنه لرجوعه، إما أنهم ينقلون عنه للرد عليه إلزامه كما نقل عن الزمخشري كثيرا ثم يلزمونه بهذا المذهب. نعم. لكن على كل أنت إذا أردت أن تستدل فلا تستدل إلا بعلماء السنة، وفي ملك كفاية الحمد لله فقها ولغة واعتقادا وحديثا، إلا رجل رجع عن هذه الأقوال فاذكر كلامه، إذا كان قد رجع عن هذه الأقوال فاذكر كلامه، أو تذكر كلام فلان وعلان لبيان ضعفه أو لإلزام من يتعصب له. أما مستدلا فلا تستدل، لا تستدل بالزمخشري أبدا في لغة، لا تستدل به، تستدل به لماذا؟ هذا رأس اعتزال، لا تستدل به. أما مسألة بأن يعني تستدل بهذا الكلام للرد على أصحابه أو لإلزام الخصم أو لكونه كان قد رجع، أو العلماء اعتبروا النقل عنه مثل من عندهم زلات مثل ابن حجر النووي وغيره. نعم. لا مش تصوير، مش تصور مسألة، لدى العلماء الكبار بيتكلموا مثلا، قد يكون هذا من علماء المذهب المجتهدين في المذهب ذاتك في الفروع، فيذكرون كلامهم حتى يحصل لك تصور المذهب نفسه، حتى يحصل لك تصور المذهب، مثل ما قال هنا مثلا، ومن هنا قطع المواردي بأن مذهب الشافعي كذا، وطبعا من علمائي يقول وقد وافقه على هذه الطريقة جماعة من محدثي المذهب ومن الفقهاء في المذهب، يبقى هنا بيحبر المذهب فبيذكر هذا عنه، إنما أنت مش محتاج إلى هذا.
قال وما يدريك قد يكون تفصيل بعض المسائل لا توجد إلا عند الأولى، فأنت بقى مستدعى أهل السنة أنهم يعدلون عن أهل السنة إلى المبتدع بدون حاجة.
لا، ليس عند هؤلاء تفاصيل مسألة، ليست عند أهل السنة، إنما ده فقط تصور كلام أهل العلم في المسألة، إنما حينما أتي أنا أستدل لا يمكن أحتاج إلى مواردي وأحتاج إلى جوين إلا إذا كنت بقى ألزم هؤلاء بكلام معين، فأتي بكلامهم من باب الإلزامات. أما يعني أنه لا يوجد عند أهل العلم تفصيلات وتأصيلات وتوجد عند هؤلاء أبدا، أهل العلم اللي هم الأثبات أهل السنة والجماعة إن شاء الله في كل باب من هذه الأبواب أغنون فيه، ولا باب من الأبواب إلا وأهل السنة يغنون الأمة فيه، والحمد لله. في الفقه إحنا عندنا أئمة الفقه من؟ وأئمة الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة، هؤلاء كلهم أئمة سنة. طب الفقهاء الأربعة كذلك، سوى ما كان عند أبي حنيفة والأمة تلقت كلامه بالقبول إلا فيما أخذ عليه. طيب من بعد ذلك؟ مدرسة شيخ الإسلام، من بعد ذلك؟ مدرسة عبد الوهاب، كلهم أئمة السنة الذين ملأوا الدنيا علما وفقها. نعم.
وقوله تعالى وعلى
أنت عندك مذهب أحمد رحمه الله، كل من يعني من الذي نشر كتب أحمد؟ يعني كتب المذهب الموجودة كدراسة حالية تجدها ابن قدامة رحمه الله تعالى، وهذا عالم إمام من أئمة السنة، بل المقادسة على ذلك الذين نشروا علم أحمد رحمه الله، ثم بعد ذلك أخذ شيخ الإسلام هذا العلم أيضا وأظهره وحبره، حتى أنه عند المتأخرين إذا قال الشيخ قال الشيخ قال الشيخ، فهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الشافعية كذلك أيضا الإمام الشافعي رحمه الله، ثم علماء أيضا المقتدين من العلماء كالحافظ ابن كثير والذهبي وغير هؤلاء أيضا. فالشاهد يعني أنه في كل مذهب الحمد لله علماء السنة يكفون الأمة في هذا، ولا يمكن يحتاج الإنسان إلى واحد من هؤلاء. فأترك صنيع الأئمة لهم، يعني صنيع العلماء لهم طريقة في هذا، قد يكون هذا من باب الإلزام، قد يكون هذا من باب تصور المذهب ما ورد في المذهب، قد يكون هذا من باب ذكر الأقوال والرد عليها، يعني لها أحوال كثيرة في هذا. لكن أنت حينما تأتي تستدل بكلام، استدل بكلام أهل السنة والجماعة، فإن قلت هذا حق قلنا إن شاء الله عند أهل الحق ما يغني عن ذلك، ده اللي يعنيك، هذا الذي يعنيك. ثم الذين يستدلون بنقل الأئمة عن هؤلاء نقول لهم ما مرادكم من هذا؟ يعني ماذا تريدون أن تصلوا؟ هل أنت بتقتصر على طريقة العلماء في هذا فقط؟ يعني أنت بتقتصر أنك أنت في مسألة فقهية بتذكر كلام فلان وعلان وكذا فقط، ولا بتذكر ذلك إنما مراد من ذلك ليصل إلى العباء الواسعة؟ خذوا من الجميع كما أخذ العلماء من الجميع، فخذوا من الجميع. طيب في فرق بين خذوا من الجميع مستدلين به على الحق الذي يعني تريدون ترويجه، وهو أن كل إمام طالما أن هذا العالم قال هذا الكلام وهذا العالم قال هذا الكلام، يبقى إذن هو كلام عند العلماء، يبقى لا ينبغي الإنكار. طب هل الأئمة كانوا يفعلون هذا؟ هل الأئمة قبلوا كلاما لكونه قول فلان أو علان، أو أنهم عرضوا كل كلام على السنة، فما وافق السنة أخذوه وما خالف السنة أردوه؟ يعني حينما ينقل ابن كثير، نقل ابن كثير الآن عن جملة العلماء 4-5 صفحات الآن ينقل في الصلاة الوسطى، وفي النهاية ماذا قال ابن كثير؟ ماذا قال ابن كثير؟ رجع أرجع كل هذا الكلام إلى الصلاة الوسطى، صلاة العصر، كما ثبت بذلك النص. فهل أنت فاعل هذا؟ ولا أنت بس عايز تقول إنه خلاص طالما أن هذه النقولات وردت عن العلماء، يبقى إذن إذا قلت بأي قول من هذه الأقوال فأنت قد عبرت القنطرة؟ هذه واحد. اثنين، لو بدعتني إذ أذهب إلى هذا القول فبدع القائل بهذا القول. هو يريد أن يصل لهذا، هم ما يريدون مثلا حصر كلام أهل العلم في المسألة، احصر يلا، لا نحن لا نمكن، أنت تريد اتباع طريقة العلماء، يلا هات كل الوارد في المسألة، ماشي ما فيش إشكال، انقل عن زمخشري، انقل عن قل قال الزمخشري، قل كل هذا. وفي النهاية ما الذي تتدين الله به؟ هو ده المراد في النهاية، هو ده المراد. ففي فرق بين يا اخواني بين نقل وحكاية أقوال وبين تبني أقوال. أن تحكي أقوال زي ما حكى العلماء هنا، طيب ماشي احكي الأقوال. انتبهوا يا اخواني، في فرق بين حكاية أقوال. هو ابن كثير بيستدل بكلام هؤلاء على أن هذا حق أو باطل؟ لا، في فرق بين حكاية الأقوال، احكي الأقوال يلا كما حكى العلماء، مش هذا اللي انت تقول العلماء فعلوا، طب احكي يلا، تعال في مسألة الخروج ومسألة العزل قول، وقال الموردي في الأحكام السلطانية كذا، قال الجويني في غياث الأمم كذا، ماشي ما فيش إشكال، لن نعترض عليه. وفي النهاية رجح ما دل عليه الدليل. إنما دي عباءة واسعة، هما يريدون أن يقولوا والعلماء قالوا وفي الأمة هذه الأقوال، تبدعوا أصحابها. أولا لابد أن تعرف الفرق بين حكاية الأقوال والاستدلال بالأقوال، هذا واحد. اثنين، لابد أن تعرف الفارق بين التابع والمتبوع في التبديع. فقد يكون المتبوع اللي هو أتى البدعة ليس مبتدعا لأنه جاهل السنة بذلك وخفي عليه الدليل، والمتبوع أعلم بالسنة ثم خالفه، لهذا نبدع التابع ولا نبدع المتبوع. التابع هذا بانت له السنة ولكنه مع ذلك خالفها عمدا، أما المتبوع وهو العالم ما بانت له السنة. شوف ماذا يقول ابن كثير هنا، سبحان الله، دول لا يفقهون، دول هؤلاء قوم لهم أغراب، قوم زاغت قلوبهم، فيأخذون ما يريدون وتقول ما يريدون. الآن ماذا قال ابن كثير على الحافظ أبي عمر ابن عبد البر؟ ماذا قال لما حكى عنه أنه يقول بالصلاة الوسطى بأنها الصلوات الخمس مجموعة؟ ماذا قال؟ اسمع يا أخي ماذا قال، اسمع ماذا قال. يقول والعجب أن هذا القول اختاره الشيخ أبو عمر بن عبد البر إمام ما وراء البحر، وإنها لإحدى الكبر، إذ اختاره مع اطلاعه وحفظه ما لم يقم عليه دليل من كتاب. إزاي اختار ما لم يقم عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا أثر؟ إنها لإحدى الكبر. الله أكبر. هذا الحافظ ابن كثير يقول فضلتك بقى الإمام العالم الرباني بقى إمام أهل السنة والجماعة في كل العصور، بتقول هذا في الأقوال أنت بتستدل بها؟ بتقول هذا؟ تقول إنها لا إحدى الكبر؟ ده أنت بتقول إنها لا إحدى الكبر استنكر هذا الكلام طالما صدر من إمام وعالم. دول بيفكرون الإخوان المفسدين زمان، لا ما هو قول عند العلماء خلاص بس. ولهذا بحثهم كله ليس عن إصابة الحق، إنما بحثهم كله عن إيه؟ عن قائل بهذا القول. طالما وجد قائل بهذا القول انتهت خلاص، ذهبت العودة، استبدعنا بدع هؤلاء. ونحن نعلم أنه ما في قول إلا وقد تجد له من هو قائل به كزلة، أي واحد أي كلام أي مسألة تجد فيها من يذهب فيها إلى الشذوذ وكذا بخفاء دليل. العالم هذا عنده زلة وعنده زلة، فأنت بتجمع زلة العلماء وتنزلها على المسائل. إذن كل ما يا أخي سعيد بن المسيب إمام التابعين ومع ذلك رحمه الله تعالى يقول بأن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا ثم جاء من يعقد عليها ثم طلق من غير مثيث حلت للأول، وده إمام فقيم من فقهاء السبعة. فتأخذ بكلامه يعني زلة، قال لأن تجد كلاما إلا وفيه زلة. يبقى فضلتك يا عالم الأم تريد أن تحكي الأقوال، ما عندناش اعتراض، احكي الأقوال. خلي بالكم إخواني فرق بين حكاية الأقوال والاستدلال، ده مربط الفرس في المسألة دي. ما فيش حاجة اسمها العلماء بينقلوا عن أهل البدع حكاية الأقوال، إنما المطلوب عندك الممنوع إيه؟ إنك أنت تستدل على الحق بكلام أهل البدع. اللهم إلا إذا كنت تريد أن تلزم الأشاعرة بكلام فلان، وأن تلزم المعتزلة بكلام فلان، وأن تلزم منهم، فنعم يبقى ده من محلات استدلالك، مثل ما قال إبراهيم لهؤلاء فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يلا اسألوهم نفس المسألة، ده بتقول هو عالم العالم بتاعك، يلا ارجع له، مش ده عالم عندك في المذهب، ارجع له فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فباب المناظرة شيء، وإحقاق الحق وإلزام الخصم، وهذا شيء آخر. إذن ما مسألتنا يا حسين؟ الاستدلال، مسألتنا هل يشرع الاستدلال بأهل البدع في استدلالك في أي مسألة تريد ذكر الحق بها؟ الجواب لا يجوز. طيب العلماء نقلوا عن هؤلاء، نقول نقلوا، نقل العلماء عن هؤلاء دي حكاية أقوال في هذا، وليس أنه استدل بذلك. اللهم إلا إذا كان يريد أن يرد على الخصم بهذا، أو كان يريد من وراء ذلك تحبير مذهب معين فبيذكر حكاية الأقوال في المذهب، أو كان هذا الرجل كان عند ثم تاب ورجع من عندي، يعني أي مسألة بأي مسلك أو أي سبب من هذه الأسباب فإحكي الأقوال. لكن حل استدلال تستدل بمن؟ تستدل بمن؟ يبقى تستدل بأهل الحق للسنة والجماعة، وتظهر إمامتهم في الدين حتى تجتمع الأمة عليهم. يعني مثلا عندي مثلا مسألة أصاب فيها سيد قطب، مثلا تفسير آية أصاب فيها سيد قطب، أجي بقى ننقل تفسير الآية، أقول حافظ ابن جرير قال، وقال البغوي، وقال ابن كثير، وقال السيد قطب في تفسير كذا. لا، أنا لست محتاج إلى سيد قطب، علامة أنا أصلا أستدل بسيد قطب. لكن لو يجي واحد من إخواني يجادلني في مسألة وقد ذكر سيد قطب فيها حقا، أقول طيب هذا إمامكم الذي تستدلون به دائما، هذا كلام سيد قطب. ففي فرق بين حكاية الأقوال وبين الاستدلال، حد الاستدلال فالحمد لله لا توجد مسألة لا يغنيك فيها أهل السنة والجماعة عن غيرهم، لا في لغة ولا في أصول ولا في حديث ولا في أي مسألة في أي باب من الأبواب ولا مسألة من المسائل، إلا والحمد لله علماء السنة موجودون فيها ويكفون الأمة في ذلك. فانظر شوف سبحان الله، هذا في مسألة فرعية مش مسألة من مسائل الاعتقاد والمنهج، دي مسألة من مسائل الفقه صلاة الوسطى، ومع ذلك انظر ماذا يقول حافظ ابن كثير في الحافظ أبي عمر ابن عبد البر، وإنها لإحدى الكبر وإنها لإحدى الكبر. سبحان الله، أن تخف عليه هذه المسألة لإحدى الكبر. يبقى إذا ذكرت الأقوال ما في بأس يا أخي أذكر الأقوال، قل قال المورد وقل قال فلان وكذا، ثم بعد هذا كله تقول والحق الذي نعتقده هو كذا كيت وكيت 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 لدلالة كذا وكذا كذا. قال الشافعي، قال أحمد، قال مالك، قال ابن تيمية، قال ابن عبد الوهاب، قال فلان، قال إلا. لكن تأتي أنت تنشر كلام هؤلاء في الأمة، هذا واحد، وأهل السنة موجودون؟ لا، لا ينبغي. كل واحد له رجالته، لكل رجاله، لكل مذهب رجاله، ولكل مذهب كتبه. فأنت أظهر هذه هؤلاء الرجال عن منابر، خلينا على منابر نقول أحمد، شافعي، مالك، ابن تيمية، ابن عبد الوهاب، ابن باز، الألباني. أنا أقول صححه الكوثري أو صححه أبو غدة، كل واحد له رجالته يا إخوان. أنا بطلع على كتاب أمس في كتاب الكتب كتاب الجامع الأدب لابن عبد البر، فواحد بيحقق الكتاب فعامل مقدمة الكتاب إهداء، بقى إهداء لمين بقى؟ إهداء إلى من لو تجسدت الأخلاق في صورة لأخرجت هذه الصورة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، اللي هو الوجه الآخر أو الممثل يعني للكوثر. لو الأخلاق هتتجسد في صورة هتطلع لك عبد الفتاح أبو غدة، وإحنا بقى بنقول لو الانحراف تجسد في صورة هيطلع لك أبو غدة. أخذه من قفاه الكوثري وقدمه للأم. كل واحد له رجالته يا إخواني، كل واحد له رجاله. فده أخرج الرجل بتاع الأخلاق لو تجسدت. إنما أنت بقى عندك تقول إيه في العصر ده، تقول لو الأخلاق تجسدت وصارت تمشي على رجلين لا أخرجت لك إمام الدنيا ابن باز رحمه الله، يبقى ده إمامه وده العالم اللي انت تدل الأمة عليه. فلكل مذهب رجاله ولكل مذهب كتبه، يبقى انت لا تملأ الدنيا بكلام أهل البدع وتقول السلف كانوا بينقلوا عن الزمخشري وبينقلوا عن فلان وبينقلوا عن علام. ثم حتى مع أضعف الاحتمالات أن العلماء لما نقلوا عن هؤلاء نقلوا الصحيح، انت بتنقل ايه؟ هل بتنقل الصحيح؟ يعني انت بتنقل عن الموارد ما وافق، ما هو الموارد مش كل حاجه عطاها باطل، مش كل كلام خالف السنه، ولا الجهون كل كلام خالف السنه. هل انت تنقل عن الموارد ما وافق احمد وما وافق ابن مسيب وما وافق ابن سيرين؟ ده انت اول ما تقول الموارد نقول ربنا يستر. اول ما بتقول او اصلا انت ما بتلجاش لكتاب غايات الامم وكتاب الأحكام السلطانية إلا لما تريد هدم السنة. أول ما تقول وقال الماوردي خلاص عرفنا بقى ما وراء ذلك، عرفنا ما وراء هذا البحر، بحر الظلمات هذا عرفنا. أول ما تقول ماوردي أول ما تقول جوين، فهل يا ترى هم استدلوا لما ذكروا كلام الزمخشري كان من مخالف السنة؟ لما ذكروا كلام الماوردي كان من مخالف السنة؟ فهذا باب آخر أيضا. لو أنت تريد بقى أن تأخذ المذهب كاملا حتى على أضعف الاحتمالات، لما نقلوا عن هؤلاء نقلوا الصواب، مثل ما نقول جاء حبر إلى النبي فسأل حبر، هذا كان أحبار اليهود يرون هذا، وننقل عن أحبار اليهود أنهم كانوا يرون أن الله خلق جعل السماوات على إصبع وجعل الأرض على إصبع، لما جاء في صحيح البخاري الحديث ابن مسعود لما جاء الحبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهل أنت تنقل عن موارد ما وافق السنة؟ لا، لأنت لا تنقل عن أحد ما وافق السنة، لأنك تكون محجوجا بها. إنما ينقلون كل المسألة، جمع كل الكلام اللي وارد عن أهل البدع وغير أهل البدع، وبعدين يبقى ده كلام العلماء. وإذا بدعت العالم بدعتني يبقى بدع العالم ده عشان تمتلي أوراقهم بالأخوان. إن قلت قالت دي العلماء كانوا بينقلوا، طب العلماء كانوا بينقلوا ولا كانوا بيستدلوا بهم؟ كانوا بينقلوا ولا بيستدلوا بهم؟ وخبك كانوا بينقلوا، دي واحد. اثنين، ولو استدلوا بهم استدلوا بالصواب في كلامهم. فانت اذا انت منحرف عن طريقتي كلها تماما. مثلك مثل من نظر الى القران فاتى بالمشتبه من القران ليرد به المحكم الثابت. واضح اخوان؟ يبقى اذا في النهايه ليس لهم في ذلك كله مستند ولا بينه. يبقى حتى لو سلمنا جدلا، عايز تستدل بالمواردي، عايز تستدل بالجويني، ماشي يلا هات المواردي والجويني فيما صح من موافق السنة. اثنين، عايز تحكي أقوالهم، ما عندناش إشكال أن تحكي أقوالهم، ثم بعد حكاية الأقوال كلها بين الصواب. هذا اثنين. لكن أن يكون هذا عمدة بقى عرضك الحق على الناس، لا تستدل بهذا. يكفيك ما ورد على أهل السنة والجماعة، والحمد لله يكفيك هذا ما ورد عن السنة والجماعة في هذا. لكن أنت بقى عايز تنقل أقوال علماء، انقل يلا. عايز تستدل بما جاء من حق في هذا، إذا كان في كتابك أو في شيء، لو افترضنا يعني هذا باب يعني إخصامهم والرد عليهم، ما في بأس، يلا استدل بالحق الذي عنده، هذا الحق الذي عنده. مع أننا لا نرى هذا إذا أردت أن تعرض مسألة، لكن نقول هذا كله على يعني إسقاط سائر الفروض في هذه المسألة، بحيث أنك تعلم في النهاية أنك إنما زائغ القلب مبتغي الفتنة ومبتغي التأويل فتذكر هذا الأقوال لتكون جنة لك وحصنا حصينا تكون أنت وراءها، فمن أراد أن يتكلم فيك قلت تكلموا بفلان. طيب فلان هذا ما كان يدري الحق، لو كان يعني من علماء السنة، فلان هذا ما كان يدري عن الحق وأنت تدري عنه، ولهذا نحن نبدع عمرو بن عبيد، نبدع واصل بن عطاء، نبدع هذا، لكن نبدع ابن عبد البر، ولا نبدع ابن حجر، ولا نبدع النووي، مما هؤلاء الذين خفيت عليهم، ولا الشوكاني ولا الصنعاني، هؤلاء الذين خفيت عليهم السنة وأرادوها، أما أنت ما خفيت عليك السنة، ولهذا نبدعك ولا نبدع من استدلت به، لأن من استدلت به خفي عليه الحق، أما أنت علمت الحق، أما أنت علمت الحق، فلهذا تبدع أنت لأنك تخالف هذا الحق الذي ورد عن إيه الأئمة. نعم، ولهذا ويقول لك أنتم بتبدعون، بدعوا الحسين، ما الحسين خرج، بدعوا الحسين، هل من الأمة من قال بأن الحسين مبتدع حتى تسمون نحن بأننا مبتدعون؟ أولا نقول الحسين كان يقاعد للأمة الخروج على الحاكم الظالم، هاتوا كده، هاتوا من كلام الحسين، نتحداكم، خذوا 3 سنين كما قال شيخ الإسلام على أن تأتوا بقول الحسين أنه يرى الخروج على الحاكم الظالم، يعني خرج مناط الخروج أن هذا الحاكم الظالم فخرج عليه واستدل على ذلك كما تفعلون. لو كان كذلك لانطبقت الصورة، ما هو أنت تقيس نفسك على الحسين ليه؟ القياس عندنا أنك تقيس فرع على أصل منضبط، هو فيش فارق، لابد أن يكون الفرع مطابقا لهذا الأصل، القياس صحيح، نفس العلة حتى شايف الحكم، نفس الصورة، إنما إذا اختلفت الصورة فلا صح القياس. ولهذا كان الحويني لما كان بيقول في العمليات اللي هي التفجيرية بتاعت فلسطين، لما كان بيقول مبسوط جدا 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 هو بيرد على العلماء، طبعا بيعتبر إن ده جليطة، اللي بيفتي بإن ده قتل نفس، دي جليطة، فهو فرحان جدا جدا بمسألة هي مسألة الانغماس. ده الجمهور بيقول مفيش إشكال الإنسان ينغمس في العدو، طبعا الانغماس ده الغالب اللي الهلكة، الغالب الهلكة اللي بينغمس في وسط العدو ده، بينغمس في 100 واحد ولا 200 واحد، الغالب الهلكة. فقال ده واضح وجماهير العلماء على جوازه، فيبقى القول بأن ده قتل النفس دي جليطة عنده، ونحن نقول بل الجليطة هي الاستدلال بهذا. ليه؟ لأن الصورة تفترق، المنغمس ما قتل نفسه إنما قتله عدوه، وفي فرق بين أن يقتله العدو وبين أن يقتل نفسه، ولهذا لو تحققت تلك الصورة فلن يحرمها العلماء. أنت تقاتل يهود وأثناء الصف والتقاء وكذا وجد ثغرة دخل فيها، وجد حصنا أراد أن يفتحه، لكن هذا قد يؤدي إلى قتله، والغالب أنه يقتل، لكن يقتل بيد أعداء. لو حصل هذا لن يحكم العلماء بأن هذا قاتل النفس، لكن ده رجل جايب الحزام ويتك على طول فجر نفس، من اللي قتل؟ من اللي قتله؟ هو. طب والمنغمس من الذي قتله؟ عدوه. ألا هو أنت مش عارف تفرق بين عدوه ونفسه؟ من الذي قتله؟ نفسه. من الذي قتله هنا؟ عدوه. فكيف تكون الصورة صحيحة القياس في هذا؟ يبقى لابد أن تنطبق، فكن كالحسين تأخذ حكمه. هننكر عليك في الإنكار كما أنكر الصحابة على الحسين. الحسين رحمه الله اجتهد لا على أنه يجوز خروج حكم الظالم وكذا، ثم مع ذلك رجح، وانت مصر على أن تذهب مذهب الحسين اللي بتتصوره أنت القديم. يعني لو افترضنا سلمنا جدلا الحسين كان يرى الخروج وبعدين رجع، يا أخي تأخذ أنت برجوعه ولا تأخذ بخروجه؟ إن هذا إلا زيغ واضح الشاهد يعني من الحاصل في هذه المسألة، لأنها يعني بتتكرر كثيرا حتى تحسم هذه المسألة، إنه فرق بين حكاية الأقوال وبين طريقة الاستدلال. طريقة الاستدلال استدل بالكلام أهل العلم الثابت عند أهل السنة والجماعة، في الفقه في اللغة في كل شيء، يغنيك هذا الحمد لله. طيب إلا العلماء اللي عندهم الزلات، والعلماء الذين نصحوا بدراسة كتب هؤلاء من عندهم الزلات، فتمشي على طريقة العلماء، الشوكاني، صنعاني، ابن حجر، النووي، البيهقي، الخطابي، كل هؤلاء تمشي على طريقة العلماء فيها. لكن لو انت عايز في مسألة تبحث كل الأقوال ماشي، الحسن بن صالح في الفقه يقول كذا مثلا، ماشي ما في إشكال أن تذكر كلام أهل العلم وتحكي الأقوال وفي النهاية تهدم هذه الأقوال التي تخالف الصواب، ما في إشكال. لو أنت عندك غاية ما تريد أن تقتضي بالعلماء في ذلك أن تحكي الأقوال، احكي الأقوال لو افترض في تصنيفك في كذا في كذا. لكن كما قلنا لك بأن العلماء رحمه الله إنما ذكروا هذا لأمور كثيرة عديدة في هذا الأمر الذي بعد ذلك. نعم حضران وجه قوي أيضا الآن، يريد تستوعب الأوجه كلها، أنهم ينبهون على ابتداع هؤلاء. من الذي لم يبدع الزمخشري؟ ومن الذي نصح به وقال عالم وأثنى عليه؟ الكل حضر لما حضر من الزمخشري؟ فضلتك بقى حضرت من العالم المخالف؟ يعني أنت حضرت حتى لو ذكر من جملة الأقوال، لكن الأمة حذرت من الزمخشري. فهل أنت لما نقلت عن سيد قطب في الظلال بيّنت أنه مبتدع ضال منحرف؟ هل أنت بيّنت أنه ضال منحرف؟ الزمخشري الأمة عرفت، أمة السنة عرفت أنه مبتدع بما ذكره أهل العلم ومعتزل محترق. والمعتزلة أقل أحوالهم أنهم أهل بدعة، لكن من قامت الحج عليهم وكذا وكذا قد يكفر. يعني مبتدع ديت ده وصف زي اسمه على طول، يبقى الزمخشري المبتدع، واصل بن عطاء المبتدع، عمرو بن عبي المبتدع. المبتدع ده مش أقل منه، يعني ما فيش مثلا مجتهد، ما فيش ان مغفور له، ما فيش ان زله، لا المعتزل ما فيش زله. يبقى اقل حاجه في المعتزل ده لكن تكفره لا بعد اقامه الحجج، دي بعد اقامه حجج. فده وجه ايضا، وهو ايه؟ وهو ان العلماء نبهوا ان هؤلاء اهل بدعه. فيا ترى انت نبهت ان هؤلاء اهل بدعه؟ حتى لو حكيت أقوالهم هل عرفت الأمة بأنهم أهل بدعة؟ لا، أنت بتصدر هؤلاء الأمة على أنهم من جملة العلماء الذين يقتدى بهم. يبقى ده وجه آخر أيضا من هذه الأوجه. يبقى نستطيع بها أن احنا نلخص الأوجه يا أخواني كالآتي: واحد، فرق بين حكاية الأقوال وبين الاستدلال بها. اثنين، الفرق بين التابع والمتبوع في التبديع. ثلاثة، أن العلماء ينبهون على أنه لا أهل بدعة وأهواء وأنتم لا تنبهون. أربعة، تمام، أنهم حتى لو في معرض حكاية الأقوال فينقلون الأقوال الصحيحة، واخد بالك، إذا أرادوا الاستدلال بالصحيح، وأنت إنما تذكر ذلك ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. ها؟ نعم، أن 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 نقلهم عن هؤلاء إما عن أناس كان عندهم مخالفات ثم تركوها، يعني كانوا على بدع معينة وقعوا بها ثم تركوها وكذا، فلا بأس أن يستدل بالرجل في هذه الحال. الأمر الثاني أنه قد يكون من باب إلزام الخصوم، إلزام الخصم، فينقل هذا الكلام من باب إلزام الخصم والرد على الخصم في هذا، واخد بالك. الأمر الثالث أنه قد يكون من باب حكاية مذهب، أقوال في مذهب معين، ولا يتسنى تصور المذهب إلا بنقل أئمة المذهب نفسه، واخد بالك، إلى غير ذلك من الأغراض التي ينقل عنها أهل السنة والجماعة. فإذا نقلوا هذا مع بيان أن هؤلاء أهل بدع وضلال يبقى خلاص يكفي. يبقى دي كلها محاور يا أخواني، كلها محاور كذا خلاصتها تحتها بقى كده: مما سبق بما أن كذا، إذن لا يجوز لطالب العلم السلفي أن يستدل بكلام أحد من هؤلاء أبدا حال استدلاله على قضية حق عنده، نظرا لما أغناه أهل السنة والجماعة في كل فن من فنون العلم وفي كل باب من أبوابه. يعني إذا بعد هذا تبين فلست في حاجة إلى هذه المسألة. يعني هذا وجه آخر. يعني الأولون يا أخواني لما ذكروا مثل هذا قد يذكروا من باب ذكر الحديث الضعيف للدلالة على ضعف. أليس أهل العلم يذكرون أهل الحديث يذكرون الحديث مع تبين فيه ضعيف، واخد بالك، يعني زي ما بينقلون الحديث هذا ثم وعلته فلان أو علته إيه علان، بس هذا ذكروا بحثوا سنده، فمن ذكر لك الإسناد فقد برئ ذمته، من ذكر لك الإسناد فقد برئت إيه ذمته. طيب كيف إذا بين علته؟ نفس النسائي نفس أبو داود وكذا العلماء أبو عيسى الترمذي بعد ما ينقل حديث بسند وكذا يقول إيه وعلته فلان وفلان لم يسمع في كذا وفلان تفرد، يبقى هنا ذكر الحديث على الحكاية، هو ذكر حديث الواد، إنما هو أبو داود عاجز إن هو يقول لك أنا هحط لك صحيح، هو داود عاجز يضع صحيحا، هو الترمذي عاجز أن يضع صحيحا، ألا إذا كان علي بعد ما اشترى جهاز دلوقتي بقى له شهرين عليه يضع صحيح دلوقتي، ممكن يضع علي صحيح دلوقتي، خلاص احنا نجيب اللي في الصحيحين كل ما صح ونحطه نقول ايه صحيح وخلاص صحيح، لكن دول ارادوا صنع حديثية فذكروا الحديث على ما فيه من ضعف فلان من الرواة، ذكروه ثم قالوا علته فلان وعلته علان. وحتى لو لم يكن فلما كانوا في عصور العلم كان الواحد اذا ذكر حديثه باسناده ولم ينبه على هذا برئت ذمته. نحن في عصر الان الناس ترتقط الكلمات، فلان يبقى ده تجاوز القنطره عندك يبقى لا ينبغي. اقول لك على حاجه، احد ابنائنا لسه احنا قبل ما نبدا الدرس عشان تعرفوا ان لكل مذهب رجاله، ولد في اولى ثانوي هو مش ولا ايه لسه طالع دلوقتي، الولد ده بيدرس في المعهد، فمدرسه بيسأل بيقول له انت منين؟ قال له من اوتا روس الفيرخ مش عارف كده، واخد بالك؟ قال له وانت قاعد هنا ليه؟ ما انت بتدرس هنا ليه؟ قال له انا بقى قاعد هنا عشان ايه؟ في اولى ثانوي عشان بحضر ليه؟ للشيخ هشام. قال له اوعى تحضر له مباشره، اوعى تحضر له، واخد بالك؟ اللي بيتهمونا بقى ان احنا ايه؟ احنا اللي بنحذر، احنا بنسب المشايخ. قال له ليه ما تحضرلوش؟ قال له ده وهابي، ده وهابي اوعى تحضر. فالولد بقى بيقول لي اكلمه بقى، انا اكلمه واتعامل معاه بعد كده ولا ما اتعاملش معاه؟ بيسال عن هجري يعني. فشوف على طول مباشره اوعى تحضر له، ليه؟ وهابي، ده وهابي، جزاه الله خير والله وهابي، انا فعلا وهابي، انا باؤكد فعلا ان انا وهابي. وما الوهابي؟ من كان على سنه النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الوهابيه هي السنه، فنحن وهابيون. ده مدخلي يا وهاب ومدخلي، هم احتاروا فيك، هم احتاروا فيك يا سبحان الله يا رب. فالشاهد من هذا يا اخواني تبين بهذه مساله النقولات، وانه ما يقوله ولا يستدل بها الا من يستدل بالمتشابه في مواجهه المحكم، كما قال سبحانه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله، يقصدون هذا ابتغاء الفتنه من وراء هذه الطريقه. فخلص بهذا. نعم. كيف من طلاب السنة ازاي؟ لا لا لما تذكره، حتى لو انت اضطررت لمثل هذا، لان طبعا مستحيل يعني انت مثلا دلوقتي قد يرد هذا، لكن ممكن تقول مثلا ايه وبعض تلامذتي نقل عنه كذا، يعني تبهم، بس بشرط ان تكون متيقنا ان هذا القول منسوب فعلا صحيح للشيخ والامام، فتقول بعضهم ذكر كذا مثلا، بعضهم ذكر كذا، بعض الطلاب ذكر انه كان كذا بس، ولا تذكر ايه اسمه. ما انت على فكره اللي احنا بنبحثه ده غير مساله ابن كثير هنا وكذا، ولا يرد في هذا اصلا هذا الكلام ابدا، لا احنا الحسن بن صالح ما زال العلم يذكرون كلامه في الفقه، بل احيانا يقول ما خالف هذا للحسن بن صالح في الاجماعات ابن القطان من بيمر معنا، فدي مسألة ودي مسألة. نعم فخلصنا بهذا في نعم أينا. لكن هو منحرف في باب ال عند الاعتزالية. أهل السنة يغنوك في هذا، أهل السنة إذا كان سبق جهابذة وسبق علماء كبار كانوا يستطيعون التمييز وكانوا يستطيعون التفتيش ولهم أغراض مشروعة، فنحن ضعفاء، ولا والله لو جاءك لو ضعف عمرك يعني 100 مرة عن عمرك الذي كتبه الله لك لن تستطيع أن تحصي كلام أهل الحق في الدين، فعلى ما تشتغل بغيرهم إلا موضع استدلال وإقامة حجة وإحجاج حجة ورد شبهة ثم تذكر هؤلاء، عدا ذلك أنت في غني عن هذا. يعني لست مصنفا كابن كثير، ولست مصنفا كابن جرير، ولست مصنفا كفلان والعلان، لا بالعكس احنا يعني في عصورنا نحن لابد من أمثالنا أن يصف في العلم للناس، أن يصف في العلم، صف العلم واختصر العلم وصحح العلم واقتدي بالذين لا شبهة حولهم، يعني اقتدي بالذين لا شبهة حولهم ولا كلام حولهم أبدا، أعطني الناس الخالص العذب الذلال، لكن احنا ده كله تعليل لما كان عليه أهل العلم السابقون. نعم.
وقوله تعالى
يعني ولهذا مثلا لو صح ان احنا نقول مثلا الموارد بينقع شفعي، مش يصح انك تقول مثلا ان الحويني نقل عن الألباني كذا، لست في حاجة. ليه؟ الموارد له كلام، والموارد من المصنفين، موارد ممن يذكره من العلماء في الكتب، لكن ده ما مش هتذكرها. اول ما تقول في هذا العصر ان الحويني بيقول بينقل عن شيخ الألباني كذا انه فعل معه كذا وراء كذا، يقول لك بس اذا هذا عالم امام، هيجعلوه من مصاف الألباني، اذا ذكر الألباني في هذا الموضع رفع من؟ رفع شأنه. يبقى أنت ما تذكر هذا. ومن طلابي مثلا شيخ مقبل في هذا البلد الذين انتفعوا به مصطفى العدوي وأحمد أبو العينين، ده مصيبة. لا تذكر هذا، اذكر شيخ مقبل بس. ومن كان من طلابي على السنة، لأن بعض الناس طبعا لأنك اللي كون شيخ مقبل له محل ولو كذا يبقى ده. لكن لو سئلت هل هذا الرجل كان ذهب فتتلمذ عليه، نقول ذهب. مسألة التلمذ دي بقى الله أعلم كيفيتها ازاي، لكن هو ذهب. فأن أن تسأل عن حق أو باطل لا تحيط، ما تقولش لا 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 ده ما راحش ده كذب، لا 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 لا، طالما هذا ثابت وحكى أقرانه بهذا زي المأربي، وإن كان وإن الشيخ مقبل كان يثنى عليه، كان يثنى عليه فعلا، لكن ما أثنى عليه في هذا كما أثنى عليه تبرأ منه. فمسألة إحقاق حق وإبطال باطل دي مسألة أخرى، لكن ما تأتي أنت تقول مثلا مثل ما تقول مثلا فلان الموارد ينقع عن شفيعي، تقول مثلا خلاص يبقى أيضا الحويني نقل عن الألباني أو لا، لا تذكر هذا. لكن ممكن لو في قول وهذا القول مثلا يعني مثلا زي إيه، أو أديك مثال زي مثلا مأربي مع العثيمي، فتوى المأريب اللي استفتى العثيمين في مسألة الحكم غير ما أنزل الله، هذه الفتوى تعتبر فتوى اللي الشيخ بيّن فيها مسألة تشريع العام وما تشريع العام، حتى ولو كان تشريع عام وكذا فالأمر فيه تفصيل، يعني يعتبر إيه أوضح موضع للشيخ في مسألة الحكم. كتير فتوى المأريب استفتاء المأريبي للشيخ العثيمين، ونحن نذكر هذه الفتوى دائما، لكن ما نقول المأريب، بحيث يفكروا كده ان المأريبي هو صاحب الفتوى نفسه، خد بالك يعطونه قداسة المفتي مش المستفتي، لا يعطونه قداسة مين؟ المفتي. ويبقى كل ما اذكر المسألة في ابو الحسن كذا، ثم بعد ذلك تأتي تنتقد ابو الحسن، لا فإنك ليه؟ لأنها أصلا ليست من العلم الذي ينبغي أن يظهر في الفتوى، وإلا ترتب خلل فيها. هو أنت كونك تقول السائل فلان أو علان أو ما تقولش السائل، دي فيها إشكال؟ ما في إشكال أبدا، ليس هناك إشكال فيها. نعم، يبقى هذا ليس من كتمان العلم بهذا، يعني تكون يعني المسألة يعني قد اطلحت حتى لا يأتي واحد يستدل بمسألة الاشتباه يعني إيه فيها. فليلزمك الآن، خلاص الكلام اللي يلزمك الآن، صف علمك، انكر كلام أهل السنة والجماعة فقط، وهذا كفيك إن شاء الله تعالى. أليس منهج السلف بكاف تابعه؟ بلى، كاف إن شاء الله. الأمر الثاني، أظهر رجال هذا المذهب ولا تظهر غيرهم ولا تستدل بسواهم إلا في موضع بحث دراسة، فحينئذ يمكن أن تفعل ما فعله علماؤك الأوائل هؤلاء، تقول الموارد كان قال في كذا وتقول فلان قال في كذا، من باب أن ترد عليه ما في إشكال، أو الزام الخاص ما في إشكال، أو إحاطة أقوال ما في إشكال، ثم تحق الحق بعد ذلك. واضح يا إخواني؟ عشان هذه المسألة لا تتكرر بعد هذا، ويأتيك واحد يقول إن العلماء اللي بيستدلوا كما قلت لكم بيستدلوا بهذا، من باب إلزامك أنك خذ من الجميع. طب هل قال السلف كده؟ هات بقى تعالى نوصل بقى المسألة دي، هل قال السلف هذا؟ ها؟ زي ما احنا بنقولهم كده، هل الحسين وسعيد بن جبير وعبد الله بن الزبير كان مذهبه من خروج الحاكم الظالم؟ هو ده بقى بيت القصيد، مش انت بتستدل بدول علشان تصل الى ان خروج الحاكم الظالم كان مذهبا عند السلف؟ طب هات المذهب هذا، ما هو ما المذهب؟ هات المذهب هذا، يلا هات المذهب، هات المذهب. يبقى اذا ما ينبغي، هات ان الكلام على السلف اني استدل بكل احد، هات كل بكل احد، خذ جميع الاقوال، لكن كل يدل. ده اذا كان يقول هو عن نفسه، العالم يقول عن نفسه اذا صح الحديث فهو مذهبي، مش اذا صح القول عن فلان فهو مذهبي، اذا صح الحديث فهو مذهبي. يبقى لا اما بترجعك الى ماذا؟ السنه. يبقى لا ينبغي ان تذكر الا السنه كتصدير للامه وتبني، انما بقى مساله بحث وتحكي اقوالا، اذكر يا سيدي ما ذكره العلماء، ما فيش اشكال. لكن لما تيجي تفتي زي مثلا وحيد بالي ده نشر في مصر كلها جميع الاقوال التي وردت الصحيح والضعيف، والافعال والحكايات اللي وردت في عبر امه الاسلام الصحيح والضعيف. طيب ولم ينقل اجماعا واحدا، اللي هو بقى كتب اهل السنه مليئه ومعبأة به، لم ينقل اصل المساله اللي هو تبني الاعتقاد. وحيد عبد السلام عمل ايه؟ قمش، وقمش الباطل ما قمش الحق. قمش يعني جمع جمع جمع، والطلاب اللي عنده طبعا هو ما بيعرفش يعمل حاجه دي او حاجه على قده كده، لكن ده من هنا وده من هنا وده من هنا وده من هنا، المهم في النهايه عدلوا المحاضره ديت عشان يقولها للناس، خد بالك وخلاص. فيذكر هذه قمش الباطل ما قمش الحق، يعني ليس من ضمن التجميعات وحيد عبد السلام ان قالك ايه ولكن مع ذلك قال البخاري في اعتقاده، قال احمد في اعتقاده، قال ابن المدير في اعتقاده، قال الثوري في اعتقاده، قال فلان في اعتقاده، الاسماعيلي في اعتقاده، وذكر جمله اعتقاد السنه، لانه حينئذ سيقال له ايه؟ قال لا، امال لما انت نقضت الاجماعات ديت، هذه الاجماعات اما انها باطله او انها حق، ان كانت باطله يبقى احنا جهلنا السلف، وان كانت حقا فانت شغلنا بالكلام ده ليه؟ انت شغلنا بالكلام ده ليه؟ هو حد قال لك ايه اللي حصل في التاريخ؟ محدش بيقول لك ايه اللي حصل في التاريخ، اما الناس عارفه التاريخ، اما انا عندي البدايه والنهايه، ما انا عندي الكامل، ما انا عندي تاريخ ابن جرير، ما انا عندي تاريخ الاسلام، هو انا ناقصك؟ انما اذا كنت بتستدل عليا والمداخله والمخارجه يبقى انت رجل زائغ، ولهذا وحيد عبد السلام ضال زائغ، زائغ طريقته وطريقه اخوانه طريقه اهل البدع الذين لو راهم عمر لعلاهم بالدره ونفاهم عن المدينه، لو راهم عمر. هو صبيغ يعمل ايه؟
هو صبيغ يعمله اللي بيعمله ربع اللي بيعمله حيد بالي ده صبيغ العصر هذا كويسه والله ايه رايكم اه والله وحيد عبد السلام صبيغ العصر ها فسبحان الله انت بتجمع للامه ايه بتجمع للامه ايه بتجمع لاهل البدع ماده حتى لا يكون مبتدع في مصر الا ومستدل بكلامك ولما ردنا عليه رايح نفسه راح جايب محاضره من دول وحط عليها الرد على شام البيال الناس دي دارسه الشر دراسه متانيه ليه في ناس ما بتفتحش الاسطوانات ولا بتفتح الدردول بس يقول لك ايه ما في رد ده الشيخ وحيد رد على هشام البيلي ده رد ده في رد على شيخ هي نفس محاضره من محاضرات المداخل والمخارجه وصلى ركعتين وبنيه مش عارف ايه وكلام من ده واخد بالك لما هو جاب ال 20 مثل عوالي ورد كذا 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 ما يقدرش يرد بل المسموع هو نفسه قال انا سمعت رد وعنده ادب وكذا بس احنا بنقول احنا نقعد مع بعض ونحاول احنا مش عارف نقعد مع بعض ونسجل الجلسه مع بعض ايه نقعد مع بعض ايه هو يلزم ان تجلس مع خصمك يلزم ان تعرف كلام خصمك واخد بالك والا ما كانش بقى نرد على مبتدع في عصور اخرى لان ما جلسناش معاه فواحد جاء قال لي كذا قلت له خلاص اهم حاجه ليا شرط اجلس معاه يقرا 100 كتاب من كتب السنه وبعد ما يقرا 100 كتاب من كتب السنه يقول انا خلاص قرات ال 100 كتاب نقعد مع بعض بقى ليه لان احنا هنستدل بال 100 كتاب ما عندناش كلام غير 100 كتاب احنا ما لناش كلام اصلا هو احنا لنا كلام هو يقعد معايا هو انا عندي كلام يقعد معايا فيه هو منسوب ليا الكلام عشان يقعد معايا فيه هو يقعد مع 100 كتاب نقول له خليك على الكرسي ده ايوه وهنا ال 100 كتاب وانا اللي هصور له بالكاميرا واقول له بقى افتح الكتاب الاول واقرا انا معاك اهو انا معاك اهو ايوه صلح الشماغ شويه عشان الصوت يطلع كويس انا مش قاعد معاه ولا قاعد معاه وانا ضده ليه يا اخواني هو احنا ال 100 كتاب اللي يقراهم ممكن يختصر ب 50 مش مشكله وممكن 10 من كتب السنه بلاش 100 ولا حاجه عشان ما يقولوش احنا بنعجزهم حط 10 على كرسي وهو على كرسي ونحطه بكيه ورد بينهم ونصور والمطلوب ايه اللي عندك ده هيقول ده كتاب شرح اعتقاد وصول السنه الجماعه لله لا كان يقول طب افتحوا يلا المجلد الاول واقرا على الامه بس خلي صوتك واضح عشان الناس تسمع ها خلصنا خلصنا طيب ايه الكتاب اللي عندك تاني ده اعتقاد الصابوني طيب هاته يلا اقرا احنا معاك في الصوره اهو الصوره اهو ونصوره بس في وده المطلوب ما هو عايز يقعد ليه احنا ما عندنا كلام عشان يجلس معنا فيه فجمع لهم ماده فدي طريقه اهل الزي ولواء لما اقول لك العلماء نقلوا لا ده العلماء ذكروا لا ده فلان كذا انما ينبغي على الانسان الا يفتي الامه الا بما يعتقد من كتاب وسنه وفهم للسلف الصالح هذا مسلك الائمه شوف ماذا كما علق ابن جرير ابن كثير على ابن عبد البر وهو يعتر بامامته بامامته لكن هو متعجب كيف البحاث هذا ها ابن عبد البر يذهب الى هذا القول ان يجمع الصلوات انها صلاه وسطى فبيتعجب انها لاحدى الكبر بالنسبه له تمام بينما قال في الشافعي قال وهذا من ايه وهذا من سيادته وامانته لما قال اذا صح الحديث فهو مذهبي يبقى احنا عايزين نصدر للامه كده نصدر للامه ان الامامه وان السياده هي ربط الامه بما صح عن رسول الله ده ربط الامه ده السياده والامانه ده السياده والامانه حتى تعلموا يا اخواني ان خلل هؤلاء ليس راجع ان هي الصلاه الوسطى هي العصر ولا الصبح ولا الظهر والاستدلال على هذا خلل هؤلاء راجع الى اصل المساله وهو مصدر الاستدلال طريقه الاستدلال مصدر الاستدلال اما اتي انا اتكلم مساله الخروج استدل بماذا ما مصدر الاستدلال عندي مساله الخروج كتب التاريخ ولا شراح الحديث ولا زلات العلماء ولا بما تقرر عند اهل السنه والجماعه من اجماع يبقى هو ده زي اصحاب الثوره الثانيه رسلان وحزبه لما جم يستدلوا على العزل، ما مصدر الاستدلال اللي انت كنت بتملأ المنبرك به قبل ذلك؟ كتاب، سنة، إجماعات العلم، كتب السلف. كويس، علامة تركت كتب السلف في المرحلة الثانية. يبقى بنفس الطريقة استدل. يبقى مصدر الاستدلال ما هو؟ كتاب، سنة، فهم سلف الأمة. إذا صح حديث فهو مذهبي، هذا من سيادته وأمانته. وإذا كان ذهب ابن عبد البر إلى هذا القول الفقهي الفرعي لإحدى الكبر، فكيف بالذهاب إلى منهج المعتزلة والخوارج؟ كيف الذهاب إلى مذهب المعتزلة والخوارج؟ ولهذا نقول يا إخواني الحمد لله رب العالمين على هذا. ألا من مستيقظ من نومه من طلاب هؤلاء يقول يا شيخ اتقي الله؟ ده بالعكس، ده أحد طلاب وحيد عبد السلام الكبار. فين هشام؟ هو هشام جنار جه ولا ما جاش؟ بيكلم آخر لسه قريب يقول له ايه الرئيس بتاعكم بيقول مش عارف كذا، الرئيس بتاعكم انتوا، خد بالك. ايه بقى رايك يا سيدي؟ كلمه كده كانت انك غلطت وسال اعلام عن الرئيس، ما عدتش فاكرها دلوقتي. ايه رايك بقى؟ ها ايه حكم الرئيس بتاعكم؟ زي ما قال احمد ابو العينين الراجل بتاعهم برضه بتاعهم، قال هو بتاعنا هو مش بتاعكم، ده اللي مش بتاعه ده ده صورة سود، يعني ده مش بتاعك، يعني ده مش رئيسك. طب خذ، ومن بات وليس في عنقه بيعة للإمام فمات، ومن مات وليس في عنقه بيعة للإمام فمات ميتة جاهلية. يبقى أنت على الجاهلية الآن، وإن مت على ذلك فأنت على جاهلية. الرز بتاعنا ومش بتاعك أنت، يعني إذا أنت لا ترى إمامته ولا ترى ولايته، وعليه أنت خارجي، نزعت اليد من الطاعة، يبقى أنت خارجي. على هذا يتربى، ولو رباه شيخه. يعني أحد من طلابنا هنا يقول واحد رز بعكه، رز بعكه إزاي؟ بالعكس، ده يقال للطلاب أنتم تدافعون عن القاتل وعن الظالم وعن السارق وعن كذا وعن كذا وعن كذا. احنا بندافع عن معتقد أهل السنة، وحاكمنا فرع عن هذا المعتقد. نحن ندافع عن معتقد أهل السنة والجماعة. ما معتقد أهل السنة والجماعة؟ نسمع ونطيع وإن ضرب الحاكم ظهرا. من هو الحاكم؟ حاكمنا الآن عبد الفتاح السيسي، ومن سيأتي بعد إذا كان على الإسلام، ومن يأتي بعد ذلك، ومن كان من قبل طالما على الإسلام. كل حاكم مسلم، فاجر، ظالم، عربيد، نرى السمع والطاعة بوضوح كامل، لأن هذا فرع عن منهجنا، فرع عن منهجنا الذي رب أهل السنة والجماعة الأمة عليه. نعم، لك رئيسك بيقول رئيسك إيه رئيسك بيقول. نعم.
وقوله تعالى وعلموا لله قانتين قاشرين ذليلين مستكينين بين يديه، وهذا الأمر مستلزم ترك الكلام في الصلاة لمنافاته إياها. ولهذا لما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الرافع بن مسعود رضي الله عنه حين سلم عليه وهو في الصلاة اعتذر إليه بذلك وقال إن في الصلاة لشغلا. في صحيح مسلم أن معاوية أنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية بن الحكم السلمي حين تكلم في الصلاة إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وذكر الله عز وجل. قال الإمام أحمد وساق بسنده عن زيد بن أرقم قال كان الرجل يكلم صاحبه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجة في الصلاة حتى نزلت هذه الآية وقوموا لله قانتين وأمرنا بالسكوت. رواه الجماعة سواء ابن ماجه من طريق عن طرق عن إسماعيل به.
وقد أشكل هذا الحديث على جماعة من العلماء حيث ثبت عندهم أن تحريم الكلام في الصلاة كان بمكة قبل الهجرة إلى المدينة وبعد الهجرة إلى أرض الحبشة، كما دل على ذلك حديث ابن مسعود الذي في الصحيح قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نهاجر إلى الحبشة وهو في الصلاة فيرد علينا، قال: فلما قدمنا سلمت عليه فلم يرد علي، فأخذني ما قرض وما بعد، فلما سلم قال: إني لم أرد عليك إلا أني كنت في الصلاة، وإن الله يخلق من أمره ما يشاء، فإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. كان ابن مسعود ممن أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة ثم قدم منها إلى مكة مع من قدم فهاجر إلى المدينة. وهذه الآية: وقوموا لله خالفين مدنية بلا خلاف. فقال قائلون: إنما أراد زيد بن أسلم بقوله كان الرجل يكلم أخاه في حاجته في الصلاة الإخبار عن جنس الناس، واستدل على تحريم ذلك بهذه الآية بحسب ما فهمه منها والله أعلم. وقال آخرون: إنما أراد أن ذلك قد وقع بالمدينة بعد الهجرة إليها، ويكون ذلك قد أبيح مرتين وحرم مرتين، كما اختار ذلك قوم من أصحابنا وغيرهم، والأول أظهر والله أعلم. قال الحافظ أبو يعلى وساق لسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا يسلم بعضنا على بعض في الصلاة، فمررت برسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في نفسي أنه نزل في شيء، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال: وعليك السلام أيها المسلم ورحمة الله، إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء، إذا كنتم في الصلاة فاقنطوا ولا تكلموا. وقوله: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون.
وعموما لا تشمل هذا كله، يعني فصار الحافظ هنا خاشعين دليلا مستقين بين يديه، ومن ذلك ألا تتكلم في الصلاة ومن الخشوع وكذا، إن في الصلاة لا شغلا. نعم، فسواء حتى يعني قلنا أنا نزلت في مكة أو كذا، وهذه الآية مدنية في مسألة الكلام يعني، لكن كل ما يجمع القلب في الصلاة هو داخل في الآية: وقوموا لله قانتين خاشعين ذليلين، ومن ذلك ألا يتكلم الإنسان في صلاته. نعم.
وقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. لما أمر تعالى عباده بالمحافظة على الصلوات والقيام بحدودها وشدد الأمر لتأكيدها، ذكر الحال الذي يشتغل الشخص فيها عن أدائها على الوجه الأكمل، وفي حال القتال والتحام الحرب فقال: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي فصلوا على أي حال كان رجالا أو ركبانا، يعني مستقبل القبلة وغير مستقبلها، كما قال مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبلها. قال نافع: لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه البخاري وهذا لفظه ومسلم. ورواه البخاري أيضا من وجه آخر عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه أو قريبا منه. ولمسلم أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فإن كان خوف أشد من ذلك فصل راكبا أو قائما توبه إيماء. وفي حديث عبد الله بن أنيس الجهني لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي ليقتله، وكان نحو عرفة أو عرفات، فلما واجهه حان الصلاة العصر قال: فخشيت أن تفوتني فجعلت أصلي وأنا أوجب إيماء. الحديث بطوله رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد، وهذا من رخصة الله تعالى التي رخص لعباده ووضعه الآثار والأغلال عنه. وقد روى ابن أبي حاتم من طريق شريف بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في هذه الآية يصلي الراكب على دابته والراجل على رجليه. قال: وروي عن الحكم ومجاهد ومكحول والسدي والحكم ومالك والأوزاعي والثوري والحكم بن صالح نحو ذلك، وزاد: ويومك رأسه أينما توجه. ثم قال: ساق بسنده عن جابر بن عبد الله قال: إذا كانت المسايفة فليومك رأسه حيث كان وجهه،
فلذلك قوله رجالا او ركبانا وهو يعني الحسن والمجاهد.
يعني اذا التقى الصفان وكانت المسيفه التقى سيوف فحينئذ يصلي على حاله يصلي على حاله. نعم.
وهو يعني الحسن والمجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وعطيه والحكم وحماد وقتاده نحو ذلك. وقد ذهب الامام احمد فيما نص عليه إلى أن صلاة الخوف تفعل في بعض الأحيان ركعة واحدة إذا تلاحم الجيشان. وعلى ذلك ينزل الحديث الذي رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن جرير من حديث أبي عوانة الوضاح وساق بسنده عن ابن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. به قال الحسن البصري وقتادة والضحاك وغيرهما. وقال ابن جرير وساق بسنده عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا وقتادة عن صلاة المزيفة فقالوا ركعة. وهكذا روى الثوري عنهم سواء. قال ابن جرير وساق بسنده عن جابر بن عبد الله قال صلاة الخوف ركعة اختار هذا القول ابن جرير. وقال البخاري
عموما هي من الصفات الواردة ولكن لا يقال بأن تكون ركعة وفقط وتختص هذه الصفة فقط في هذا الحال فلا دليل على ذلك. لكن النبي في الخوف صلى من ضمن الصفات الواردة. نعم.
وقال
نعم.
اي نعم. قال ابو عمرو بن الصلاح ومتهم بالاعتزال قلت اول له واعتذر عنه حتى وجدت الاخطار في بعض الاوقات اقوالهم في تفسيره لا قال في تفسير لا يشاء عباده الاوثان. فقال في جعلنا لكل نبي عدوا معناه حكمنا بانهم اعداء.
ده كلام الذهبي.
نعم
ده كلام الذهبي.
الذهبي نقل عن عمرو ابي عمرو بن الصلاح.
ابي عمرو بن الصلاح يقول وكنت اعتذر له.
نعم. قال وكنت اتاول له واعتذر عنه حتى وجدته يختار في بعض الاوقات الاوقات اقوالهم في تفسيره. قال في تفسيره لا يشاء عباده الاوثان. وقال في جعلنا
يعني عباده الاوثان من فعل العباد يعني. وان الله لا يشاؤها. نعم.
قال في جعلنا لكل نبي عدوا معناه حكمنا بانهم اعداء او تركناهم على العداوه ولم نمنعهم منه. فتفسيره عظيم الضرر وكان لا يتظاهر بالانتساب الى المعتزله بل يتكتم ولكنه لا يوافقهم في خلق القران ويوافقهم في القدر. قال في قوله تعالى ان كل شيء خلقناه بقدر اي بحكم سابق وكان لا ذكر بعض الانسان.
اي نعم. نعم. إذا 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 كما قلنا إخواني شوف يعني حتى لو جاء ذكر هؤلاء لكن الأمة نبهت على بدع هؤلاء وضلال هؤلاء وانحراف هؤلاء فالموارد كانت عنده كان عنده منهج المعتزلة لكن كان يتسطر به زي كما قال هنا أبو عمرو بن الصلاح كان يتسطر في هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقال البخاري باب الصلاة عند مناقضة الحصون ولقاء العدو. وقال الأوزاعي إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صدروا إيماء كل امرئ لنفسه فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين فإن لم يقدروا لا يجزئهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول وقال أنس بن مالك حضرت مناهضة حصن تصدر عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. قال أنس وما يصرني بتلك الصلاة في الدنيا وما فيها. هذا لفظ البخاري ثم استشهد على ذلك بحديث تأخيره صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الخندق لعذر المحاربة إلى غيبوبة الشمس. وبقوله صلى الله عليه وسلم من ذلك لأصحابه لما جهدهم إلى بني قريظة لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة فمنهم من أدركته صلاة الطريق فصلوا وقالوا لم يرد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تعجيل السير. منهم من أدركته فلم يصل إلا أن غربت الشمس في بني قريظة فلم يعنف واحدا من الفريقين. وهذا على اختيار البخاري لهذا القول والجمهور على خلافه ويعولون على أن صلاة الخوف على الصفة التي ورد بها القرآن في سورة النساء وردت بها الأحاديث لم تكن مشروعة في غزوة الخندق.
ده الصحيح هذا الذي هذا هو الصحيح. الذي تدل عليه الأدلة. فالتأخير إنما كان قبل مشروعية صلاة الخوف على أي حال من الأحوال، مثل ما جاء في الصحيحين في الأحزاب قال كما شغلون عن صلاة الوسطى صلاة العصر، وكان قد خرج وقته لما جاء عمر قد خرج وقت صلاة العصر. أما بعد صلاة الخوف فأمر بالصلاة على هذه الهيئة التي رحمهم الله عز وجل فيها، ثم من لم يقع على هذه الهيئة حتى فإنه يصلي راكبا وعلى رجله وعلى كذا، ولا يخرج الصلاة عن وقتها. نعم.
قال وإنما
وهذا يدل على اختيار البخاري، يقول الحافظ وهذا يدل على اختيار البخاري لهذا القول والجمهور على خلافه، ويعولون على أن صلاة الخوف على الصفة التي ورد بها القرآن في سورة النساء ووردت بها الأحاديث لم تكن مشروعة في غزوة الخندق، وإنما شرعت بعد ذلك، وقد جاء مصرحا بهذا في حديث أبي سعيد وغيره. وأما مكحول الأوزاع والبخاري فيجيبون بأن مشروعية صلاة الخوف بعد ذلك لا تنافي جواز ذلك، لأن هذا حال نادر خاص فيجوز فيه مثل ما قلنا بدليل صنيع الصحابة زمن عمر فتح تستر وقد اشتهر ولم ينكر، والله أعلم. حقيقة استدلال يعني بفعل الصحابة هنا استدلال قوي، لكن النصوص الشرعية تدل على أن قبل صلاة الخوف كان هناك حال، وهو أنه كان يمكن أن يحصل له من الانشغال فيحصل تأخيره للصلاة، ثم جاءت صلاة الخوف. لماذا جاءت صلاة الخوف على هذه الصفة؟ حتى لا يخرج المسلمون الصلاة عن وقتها، ولو كان يجوز ذلك لما صلوا صلاة يتركون فيها كثيرا من أركانها وواجباتها من أجل إيقاع الصلاة في وقتها، ولو كان يجوز التأخير في هذه الحال لكان الجواز على ذلك. فنقول هذه قضية عين بالنسبة للصحابة، الله أعلم بها وبحالها، الله أعلم، لكنها قضية عين لا تعارض هذه النصوص الواردة في الشريعة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في الأحاديث الواردة في الصحيحين وفي آية النساء وإذا كنت فيهم فأقمت لهم صلاة، حتى ذكر الله في آخر السورة ود الذين كفروا لتغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ومع هذا الداعي أمر الله عز وجل بالصلاة في ساحات المعركة وعليه، فلا يجوز تأخير الصلاة، وإنما نصلي جماعة على ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقسم المسلمون إلى قسمين عند الاستطاعة. تم إن عجز المسلمون عن ذلك فليصلي كل واحد وهو يمشي ويسايف ويحمل الشيء ويطعن ويضرب ويتقي السيف وهو يصلي عادي، ما في إشكال، هذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، ولا تترك الصلاة حتى تخرج عن وقتها لأنه لا دليل على ذلك. لما قضية الصحابة دي قضية عين، الله أعلم بما فيها وبما كان من ملابسة فيها، الله أعلم. ولو قال لكن أناس قال هو مسرور بتلك الصلاة الدنيا وما فيها، معروف أن الإنسان إذا ترك الصلاة لعذر حصل عذر وترك الصلاة حتى خرج وقتها أنها إن شاء الله لا إشكال عليه في ذلك، فيكون هذا حال الله أعلم به، الله أعلم بهذا الحال، الله أعلم به. هذه قضية عين لا يقاس إيه؟ لا يقاس عليها، مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في سالم حديث الرضاع الكبير، فنقول هذه قضية عين تكون خاصة بسالم ولا تعد. نعم نعم ماشي أكمل.
وقوله عز وجل فإذا أمنتم فاذكروا الله أقيموا صلاتكم كما أمرتم فأتموا ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها وخشوعها وهجودها كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، أي مثل ما أنعم عليكم وهداكم وعلمكم ما ينفعكم في الدنيا والآخرة، فقابلوه بالشكر والذكر كقوله بعد ذكر صلاة الخوف فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وستأتي الأحاديث الواردة في صلاة الخوف وصفاتها في سورة النساء عند قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأخذ
نعم. ايوه منسوخ. ايوه ما احنا احنا قلنا انا ما حصل يوم الخندق كان قبل صفه صلاه الخوف. من هنا شرع صلاه الخوف ليه؟ حتى لا تخرج الصلاه وقتها. فاذا قلنا بالجواز يبقى احنا صادمنا الاصل هذا. ما هو كان الجواز هذا قبل صلاه الخوف. اي نعم نعم. مال القول فما فيش نافله على حضر على الرحله في الحضر. هذا القول الصحيح ان في الحضر لا تصلى النافله على الراحله. ده كلام الجماهير. انما هذا في السفر فقط. ده الوارد في السفر حديث ابن عمر حديث انس الصحيحين. اما في الحضر لم يرد هذا اصلا لم يرد هذا. لكن من ذهب الى هذا القول من اهل العلم قصوا على القاعد. يعني كما ان الذي يكون في الحضر يمكن ان يصلي قاعدا قاعدا ويتنفل قاعدا فلا فرق بين القاعد والراكب. لو ما فعل اللي هي ما في إشكال. لو ليس يوجد اللي هي لا إشكال في ذلك. لا لا ما يذكر. لكن احنا زي ما احنا نقول المحشي المحشي المحقق المعتني بالكتاب. نعم نعم. كما هي ثلاثة إلا ذراني صليها واحدة.